هذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الفرقان. وسورة الفرقان سورة مكية، آياتها 77 وكلماتها 870 وحروفها 3780. وتقول هذه السورة في أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه الملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. تدور هذه الآيات حول الله الذي نعبده ونسجد له ونوحده، وتدور أيضا حول رسولنا الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا الدين الحق عن طريقه. تدور هذه الآيات حول شبهات المشركين والمعاندين والجاحدين الذين أنكروا التوحيد والذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأثاروا الشبهات والشكوك حول وحول اليوم الآخر. والسورة كما رأيتم هي سورة الفرقان وتأتي مباشرة بعد سورة النور. فالنور والفرقان يستعملان أحيانا ببعض واحد يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو القوة المميزة الملكة المميزة التي يهبها الله للإنسان فيفرق بها بين الحق والشر. العقل المميز في الإنسان، العقل المهتدي المستنير بنور الله، وأحيانا يمرض ذلك العقل وأحيانا يموت وأحيانا يتلاشى. وللعقل شفاؤه وحياته، فالله أنزل القرآن الكريم ليكون شفاء للعقول والقلوب وليكون حياة وطبا للعقول وللقلوب. فهذا القرآن الكريم هو الفرقان الأعظم. وعبارة فرقان ترد في القرآن الكريم 9 مرات وترد المعاني. الله سبحانه وتعالى في موضعين يسمي التوراة التي انزلت على موسى فرقانا، ويسمي القرآن ايضا فرقانا في 3 مواضع. ويطلق القرآن الكريم على غزوة بدر انها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان ففرق الله بين الحق والباطل وحكم وفتح، وهو خير الفاتحين وخير الحاكمين. فتح وحكم بانتصار الموحدين على المشركين، وهذا فتحه وحكمه دائما. لا ينتصر مشرك على موحد ولا ينتصر كافر على مسلم. يستحيل ان يحدث هذا في التاريخ البشري. واذا رايت ظاهره من الظواهر انتصرت فيها كتائب الشيطان على المسلمين، فاعلم ان من نسميهم مسلمين ليسوا مسلمين حقا وصدقا، لانهم لو كانوا مسلمين حقيقه لما انهزموا ابدا، لان المسلمين لا ينهزمون، ينتصرون دائما وينتصرون دائما، لان دينهم الحق، ولان وجودهم في هذه الارض معناه ان هناك جماعه واسعه ما زالت تعبد الله وتوحده. فالله سبحانه وتعالى سمى القرآن فرقانا في مواضع 3، في أول سورة آل عمران، وفي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم سمى هذه السورة أيضا سورة الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي هذه الآية عبارات يحسن بنا أن نتأملها وأن نتبينها عبارة عبارة وأن نقف عندها واحدة واحدة. قوله تعالى تبارك هذا رجل لا يطلق الا على الله وحده. فالذي تبارك بمعنى تعالى وعظم، والذي بيده الخير وبيده العطاء وبيده النماء هو الله وحده. وهذا فعل من افعال اللغه العربيه لا يتصرف، فلا ياتي منه مضارع ولا ياتي منه امر، وانما هو هكذا كما جاء في القران الكريم تبارك، وهو يرد 9 مرات، منها في هذه الصورة 3 مرات، في الآية الأولى وفي الآية العاشرة وفي الآية 61 تبارك. وفعل البركة في القرآن الكريم يرد 32 مرة، يرد بمعنى بارك، فالذي بارك هو الله، والله يبارك، وليس هناك من يمنح البركة إلا الله، ولا تلتمس البركة إلا من الله. والأشياء التي حكم القرآن الكريم أنها مباركة يعني بارك الله، فالقرآن مبارك، والكعبة مباركة، والمسجد الأقصى مبارك حوله، والنار مبارك فيها وفي من حولها، يعني موسى عليه السلام واهله، ان بورك من في النار ومن حولها، والارض مباركه بارك فيها وقدر فيها اقواتها. فالذي منح هذه الاشياء البركه هو الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الاساس فان مصدر البركات هو الله سبحانه. لا تلتمس البركه من احد ولا تؤخذ البركه من احد. فالذين يظنون ان هناك من يهب البركه وان هناك من الناس من تلتمس منه البركه وتؤخذ، هؤلاء يشركون ويسيئون اكثر مما يحسنون. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدس ولا تلتمس منه البركات، انما البركه فيه صلى الله عليه وسلم من الله، فهي في سنته وفي الاقتداء به. وكذلك بالنسبه للقران الكريم، اذا اردنا ان ننتفع من البركه التي اوضعها الله في القران الكريم، فان انتفاعنا به انما يكون باتباعنا له ذلك الكتاب الذي انزله الله على النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الذي نزل الفرقان على عبده هو الله. وتأمل حينما يتحدث القرآن الكريم عن محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع من كتابه، فيصفه بهذه الصفة العظيمة كلمة عبده، وهذا التعبير لا يرد في القرآن الكريم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. عبده، كلمة عبد مضافة إلى ضمير الجلالة، إلى مضمر يعود إلى الجلالة، بسم الله سبحانه وتعالى عبده، أو عبد الله الاسم الظاهر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه أبا. أما بالنسبة لغيره من المرسلين فإنه يذكر اسم العبد فقط أو صفة العبد فقط، كما يذكر بالنسبة لعيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكذلك يرد أيضا بالنسبة للمرسلين الآخرين كزكريا وإسماعيل وغيرهما من الأنبياء، مضافا إلى أسمائهم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يذكر الاسم بعده مباشرة. لكن بالنسبة لرسول الله محمد لا يذكر اسمه بعده، فيقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لا يقول على عبده محمد، وإنما يقول على عبده فقط، لأن العقل ينبغي أن ينصرف إلى محمد بالذات، لأنه أعظم من عبد الله سبحانه وتعالى
وهو أول العابدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ليس للرحمن ولد، ولو كان هناك يتخذ واحد من الذين يمشون على الأرض فإن أشرف من عبد الله ومشى على أرضه هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والقرآن الكريم يصف محمدا بالعبودية لله في أعظم لحظات القرب من الله. ولا شك أن هناك مواقف ثلاثة كانت هي أعظم ما مر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولها نزول القرآن عليه، ثانيها قيامه بالدعوة إلى الله. ولا شك أن أشرف الأعمال هي القيام بالدعوة إلى الله والصبر على الإيذاء في سبيل الله. والموقف الثالث إسراعه صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة له ما لنا الإسراء والمعراج بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو يوم التكريم، الليلة التكريم التي نالها صلى الله عليه وسلم في منتصف رسالته تماما، تسلية عما مضى وتشجيعا لمقابلة الفترة الآتية. تبارك الذي نزل القرآن على عبده، هذا بالنسبة لنزول القرآن. أما بالنسبة للقيام بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وبالنسبة للإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنسبته إليه عبدا، وهذا شرف عظيم يعتز به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف العظيم يجعله بحق أعظم واحد من البشر، فهو أعظمهم على الإطلاق، وأعظم ما في محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد، ليس إلها، ليس إلها، ولم يتجسد فيه إله، ولم يحل فيه إله، وإنما هو بشر عادي، غير أن الله فضله على سائر البشر أنه اصطفاه. قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم تماما، أنا ابن امرأة من قريش، هكذا قال يتكلم، أنا ابن امرأة من قريش ككل نساء قريش، كانت تأكل القبيل اللحم المجفف في الشمس كسائر نساء قريش، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أنا لست أسطورة، لست خرافة، لست وهما، أنا لست أعلى من مستوى البشر، لا تفتنوا بي ولا تفتنوا بكثرة الآيات والمعجزات التي أجراها الله على يدي فتظنون بي الظنون وتطرحون علي من الصفات ما ليس لي. فهو عبد الله، إنما أنا بشر مثلكم، لا أتميز عليكم إلا بالاصطفاء والاجتباء، أنا يوحى إلي وأنتم لا يوحى إليكم، هذا هو الفارق الوحيد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون نذيرا للعالمين. والصورة مكية، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لا يملك سلطة ولا سلطان ولا يملك قوة قهر ولا جبروت، وليس عنده جيش وإنما أعداد تعد على أصابع اليدين. في هذا الوقت يقال له إنك نذير للعالمين. سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم المحاصر في مكة، هو وأصحابه الذين منعوا من الطعام سنوات، 3 سنوات منع عنهم الطعام، فصار اقتصاد رهيب يفرض على محمد والموحدون في ذلك الزمان الصفوة المختارة. ومع ذلك نجدهم يقرأ الوحي الذي نزل عليه فإذا فيه ليكون للعالمين. وكلمة العالمون أو العالمين تذهب بها النفس كل مذهب. محمد في مكة أرسل لكسرى وسيبلغ كسرى، محمد المحاصر في مكة أرسل لقيصر، محمد أرسل للحضارة الهندية العظيمة وللحضارة الفارسية، أرسل لمصر، أرسل للعالم القديم كله. محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لأمريكا، أرسل لروسيا. محمد صلى الله عليه وسلم سترد دعوته الآفاق. ويكفي أن تعلموا أن هذا الرجل الذي كان محاصرا في مكة تحاصره جبالها الصلبة، كان من الممكن أن تموت كلماته، كان من الممكن ألا تعيش هذه الكلمات وألا تستمر، ولكنها انطلقت من بين جبال مكة التي تزيد عن 10 آلاف من الجبال تحاصره في مكة، ومع ذلك انطلق الصوت. هل تصدقون أنه ليس هناك مجتمع من المجتمعات التي تعيش على ظهر الأرض اليوم إلا وهم يعرفون محمدا ودعوة محمد، سواء أوافقوها أم رفضوها؟ المهم أن حكام العالم اليوم جميعا وبلا استثناء، سواء أكانوا من الكبار جدا أو من الصغار جدا، يعرفون من هو محمد ويعرفون ما دينه ويعرفون إلى أي شيء جاء يدعو الناس. إذا أصبح اسم محمد معروفا لدى الجميع. سبحان الله. إذا قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وتقال في سورة مكية، وفي هذا التعبير أيضا رد على المستشرقين الغربيين الذين يقولون إن محمدا بدأ دعوته متواضعا، فكان يدعو قرابته وكان يدعو أهل مكة، فلما خرج إلى المدينة واتسعت الفتوحات أعلن نفسه رسولا للدنيا كلها. هذا كلام لا أصل له، كلام يصدر عن قلوب أكلها الحقد وأكلها الكذب وأكلها الدجل الذي يسمونه البحث العلمي. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أنطقه الله بهذا الوحي وهو في مكة، يعني قبل أن يكون في المدينة وقبل أن تفتح الفتوح وقبل أن يصاب بالغرور الذي يصفه به المستشرقون الأمريكان والمستشرقون الأوروبيون جميعا والمبشرون الحاقدون على الإسلام وعلى أمة المسلمين، ليكون للعالمين نذيرا. وكلمة العالمين وقف عندها المفسرون، فقال بعضهم إن العالمين هنا تعني ما عدا الله، يعني أنه أرسل للملائكة وأرسل للجن وأرسل للمدر والحجر، وهذا كلام مبالغ فيه، لأن قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، كلمة نذيرة تحدد الهدف، فهو ما جاء لينذر الأحجار. فلماذا تنتفع الأحجار بالإنذار ولم يجد لينذر الملائكة وانما جاء للثقلين الانس والجن فقط. هل عالمهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعني الانس والجن. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى تعني كل من عبد الله، كما قال فرعون لموسى قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حينما قال الله تبارك بين لنا في هذه السورة لماذا تبارك؟ لماذا تبارك؟ أولا لأنه أنزل القرآن على عبده، لأن له ملك السماوات والأرض، لأنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا. لهذه الأسباب الخمسة التي ذكرت في صدر السورة بين الله سبحانه وتعالى لماذا تبارك. وأعظم شيء قدم هو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان أولا الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. كان من المقرر أن يقدم قوله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كان هذا ينبغي أن يقدم على إنزال القرآن. ولكن لأن القرآن بعد الخلق وليس قبل الخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم القرآن على الخلق لأنه أهم. ما قيمة أن يخلق الإنسان بدون القرآن؟ ما قيمة وجود إنسان بلا قرآن؟ إن الإنسان بدون كلمات الله وبدون وحي الله إنسان همجي متوحش بربري. والعجيب أن الناس يصفون الملتزم بالقرآن يصفونه بأنه همجي وبأنه بربري. والحقيقة التي لا شك فيها أن من انفصل عن القرآن وبعد عن القرآن هو الهمجي وهو البربري وهو المختل العقل وهو المختل الأخلاق، وهو الذي لا يصلح لا للدنيا ولا يصلح للآخرة. ولهذا قدم الله القرآن الكريم لنعلم أن هذه أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، يملك السماء وما فيها ويملك الأرض وما فيها ومن فيها، فلماذا يتخذ ولدا؟ لماذا؟ ما دام له ملك السماء وما دام له ملك الأرض، ما دام له ملك الأعالي وما دام له ملك الأساتذة، ما دام يملك ما على وما سفل، فلماذا يكون له ولدا؟ وحركة أو خرافة الولد بالنسبة لله سبحانه وتعالى خرافة سنجة قالت بها الجاهليات القديمة كلها. فالجاهليات القديمة زعمت أن هناك أسرا إلهية، أسرة إلهية مقدسة. هذه الأسرة قد تكون مكونة من اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، ولكن لهم نسوا شيئا هاما، أننا إذا ادعينا أن لله ولدا، إذا سلمنا بهذا المبدأ لأن لله ولدا ولو واحدا، فإنه يجوز أن يتعدد الأبناء بل وأن يتعدد الأحفاد وأولاد الأحفاد. وحكاية أيضا زوجات الآلهة لا بد أن يكون أيضا آلهة، لأنه يستحيل أن يتزوج الإله بغير إلهة، وحينئذ تكثر الأسرة الإلهية المزعومة وتصبح اكثر من البشر لانها ستكون اطول اعمارا، لان الاله لا يموت واولاده لا يموتون واحفاده لا يموتون، وهكذا يصبحون اطول اعمارا من البشر. وحينما يتكاثر الالهه سيصبحون عجزا كسائر البشر، ويصبحون كسائر البشر علمهم قليل وتفكيرهم ضئيل، ويصبحون ايضا نوعا جديدا من النوع البشري او من المخلوقات البشريه الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ. وتامل كلمه يتخذ، هذا التعبير في حد ذاته رد على كل من يزعم ان لله ولدا. يتخذ هذا الولد اما انه جاء فرضا عليه او انه اتخذه. ان قالوا انه فرض عليه كان عاجزا، وان قالوا انه اتخذه يصبح الها متخذ مصنوع مخلوق، وان الاله الواحد هو الذي اتخذه وصنعه، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قد يقول قائل انه اتخذ شركاء ووكلاء من المخلوقين من الملائكه مثلا او من الانس، يدبرون له الامور ويساعدونه وتبقى له الالوهيه وحده. حكايه ان لله شريك يشارك ولو بالتصوير معناها انه عاجز سبحانه وتعالى ولا يقوى على تدبير ملكه بنفسه، فاتخذ الوسائط واتخذ الشركاء واتخذ المعاونين واتخذ المفوضين والوزراء والذين يظاهرونه والذين يقومون بتنفيذ اوامره وتنفيذ اعماله، لانه لا يستطيع وحده القيام بها. فنفى سبحانه وتعالى ان يكون له شريك الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء، كل ما يطلق عليه انه شيء فهو خلق من خلق الله، على ان سفر عظم او قلت عظمته، فكل ما كبر في عينك فهو شيء وهو خلق من خلق الله. السماء بعظمتها شيء وهي مخلوقة لله، ان شاء ابقاها وان شاء افناها. الشمس شيء وهي من خلق الله، ان شاء ابقاها وان شاء افناها. القمر شيء خلقه الله، ان شاء ابقاه وان شاء افناه. الملائكة اشياء خلقها الله، ان شاء ابقاها وان شاء افناها. الرسل جميعا خلق من خلق الله، ان شاء ابقاهم وان شاء افناهم. اذا هو وحده القيوم، وهو وحده القاهر فوق عباده، وهو وحده المهيمن، وهو وحده الجبار، وهو وحده مالك الدنيا والاخره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى فقدره تقديرا فيها رد مسحم على الذين يقولون ان التي خلقت هي الطبيعه، كان الله يقول لهم هذه الطبيعه التي خلقت، كيف استطاعت الطبيعه ان تخلق الاشياء متمايزه؟ هذا انسان وهذه بهيمه وهذه شجره، هذا فيل وهذا ارنب، هذا اسد. من الذي اعطاها هذه القدره على التنويع في الاشياء؟ وكل شيء يكون لحكمه. لو ان الطبيعه كما يقول الطبائعيون فيها بطبيعتها القدره على الخلق لكان انتاج الطبيعه شكل واحد، تنتج الطبيعه شكل واحد او تنتج اشياء عقليه بلا حكمه. لكننا لاحظنا ولاحظ الدارسون ان كل شيء في هذا الكون سواء كان انسانا او حيوانا شجرا او قمرا او نجما، ماء او هواء، سحاب او بحار، اسماك او افلاك، كل شيء في هذا الكون له رسالته الخاصه وله عمله الذي لا يمكن الاستغناء عنه في حال من الاحوال. حتى الميكروبات كل ميكروب له هدفه، ولا يترك الميكروب اعتباطا. لو ان الطبيعه هي التي تخلق وتخلق اعتباطا فانها تفرز ميكروبات بلا حدود والميكروبات تثمر الخلق، لكن تجد ميكروب هنا ينتشر، ثم تجد ما يصد ذلك الميكروب ويرجعه، اشياء اخرى وهكذا. تجد الصراع موجود في الاشياء، كل شيء يضر، فهناك امامه شيء اخر يقفه عن ضرره حتى لا يتفشى ذلك الضرر. ولهذا قال المفسرون لو ان اعظم حيوان في الدنيا، اعظم حيوان، لو ان مثلا السبع، لو قامت السباع بثورة فإنها لم تبقي واحدا من البشر على الأرض. ثورة السباع وتقضي على الحياة وعلى ما في الحياة من البشر، ولكن الله حينما خلق السباع وخلق الوحوش الضواري جعل لها ضوابط وجعل لها حدود وأعطى الإنسان قدرة على إيقافها عند حدها، أعطاه العقل على رغم ضعفه فإنه يستطيع، وهو الصغير البتة الضعيف يستطيع أن يصيد الأسود الشرسة ويستطيع أن يقتلها ويستطيع أن يذلها ويستطيع أن ينتفع بها إذا شاء. إذن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء تقديرا، الشمس بمكانها وضع طبيعي، إن نزلت أو علت فهذا مضر بالكون، لا بد أن تظل في مكانها. القشرة الأرضية لو كانت أسمك مما هي عليه كان هناك ضرر. كل شيء في الكون قدره الله سبحانه وتعالى بحكمة لا يمكن للطبيعة ولا غير الطبيعة أن تنتجه على هذه الحكمة. ثم إن هؤلاء الذين يقولون إن الطبيعة تخلق بنفسها وأن الطبيعة أنتجت هذا الإنتاج الهائل، كان عليهم أن يجيبوا على سؤال: من الذي أوضع في الطبيعة عقلها؟ ومن الذي أوضع في الطبيعة تدبيرها؟ ومن الذي قدر للطبيعة أمورها؟ إن قالوا هو الله سبحانه وتعالى يكونون قد قالوا كلمة الموحدين وآمنوا إيمان المؤمنين ورجعوا إلى الطريق المستقيم. إن قالوا إنه هو الله الذي خير الطبيعة يكونون قد قالوا بمنطق القرآن سنة الله، فما يسمونه الطبيعة هو سنة الله وليست الطبيعة. السنن التي وضعها الله في الأشياء هو سبحانه الذي وضعها، وهو سبحانه الذي يوقفها إذا شاء، لأن واضع السنة وهو القانون من حقه أن يغيره أو يبدله أو يعدله، والله هو واضع القانون، فمن التشريع فمن حقه أن يغيره أو يبدله أو يحوله أو يعدله، ذلك له وحده سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عرف الله سبحانه وتعالى بنفسه وعرف بأمثاله وعرف بصفاته، ثم بعد ذلك يقول: واتخذوا من دونه آلهة. اتخذوا من دونه، كلمة من دونه كل ما عدا الله ودونه، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إله يخلق، بل هناك مصانع لصناعة الآلهة، أنشأوا مصانع لصناعة الآلهة، تماثيل بتخرج من كيد التمثال ثم يسجد له. من يسجد لمن؟ الخالق يسجد أم المخلوق؟ الإنسان صنع التمثال، الإنسان بعدما صنع التمثال سواء تمثال مناة أو اللات أو العزة أو هبل ابتدأ يسجد له ويقدم له القرابين، صنعه بيده ثم عكف على عبادته. كان من المقرر ان الصنم يسجد للانسان، الوثن هو الذي يسجد للانسان، لكن الامور تنتكس في العقل البشري حينما يبتعد العقل البشري عن القرآن. قلنا ان القرآن هو ميزان العقل، فاذا بعد القرآن عن العقل استباح الانسان كل شيء، يصبح وثني. كلمة وثني تطلق على كل انسان غير مستقيم العقل، كلمة جاهلي تطلق على كل انسان عنده طيش ومزق وليس عنده استقرار عاطفي او استقرار اخلاقي. فالبشرية حينما تبتعد عن كتاب الله وعن هدي الله تصبح بشرية طائفة وثنية جاهلة بربرية همجية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. قولوا لي بربكم من في العالم اليوم رجعي متزمت بربري همجي الذي يلتزم بالقرآن ام الذين يحاربون القرآن؟ من هو البربري الهمجي الارهابي؟ من ان الذي يلتزم بالقرآن الكريم لا يمكن الا ان يكون مستقيم الفطرة، مستقيم الاخلاق، مستقيم العقل، مستقيم السلوك. اما الذي يبتعد عن القرآن الكريم فانه يصبح انسانا همجيا اهوج مدمرا مرعبا مخيفا، وجوده في الارض كوجود الميكروب دار لا يعطي صلاحا ولا يعطي هدى ولا يعطي خيرا. هذه الطبيعة التي ينبغي ان يفهم بها الناس الاشياء. ان كتاب الله الذي انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو عقل البشرية وهداها، هو ايمانها وتقواها. من التزم به نجا، ومن بعد عنه حلك وضل ضلالا مبينا. ولا يستقيم له كيان ولا يكون له بنيان. وكيف يصلح الله عمل المفسدين وهو الذي يقول في كتابه ان الله لا يصلح عمل المفسدين؟ اذا القرآن الكريم هو عقل البشر، ونحن حملة القرآن الكريم علينا ان ندعو انفسنا وان ندعو العالم من حولنا الى القرآن الكريم، لان القرآن الكريم وحده فيه حل مشاكلنا وحل مشاكل العالم من حولنا. ولما يصد العالم عن القرآن الكريم فإن الله يصب عليه الغضب أصنافا ويصب عليه اللعنات والعذاب، فلا يخرج من نكبة إلا إلى نكبة ومن نكبة إلا إلى نكبة، لأنه صب عن هداية الله وهي قريبة منه وهي ملء سمعه وبصره. وكان من الممكن ان يستفيد من هذه الهداية وان يفيد بها لو اراد، لكنه تنكب لها وعاداها واصر واستكبر استكبارا على الا تبقى هذه الهداية على الارض، لانها تخيف كما يتصور ولانها تزعجه كما يتوهم. الذي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، آلهة مصنوعة. وإذا كانت هناك آلهة حجرية فهناك آلهة بشرية أيضا. وقول الله تعالى آلهة لم يكن اتخذوا من دونه إلها، لأن الوثني لا يكتفي بإله واحد، فالوثني عقله معشش تعشش فيه أوكار لا نهاية لها من الآلهة، آلهة من الأحبار، آلهة من الحديد، آلهة من البشر، آلهة متشاكسون، آلهة متلابسون، آلهة متخاصمون، كل يوم يرضي هذا الإله فإن سخط أرضى هذا الإله. آلهة يحاول أن يوفق بينهم أو يجمع بينهم فلا يستطيع. ولذلك قال الجاهل الأول: أرب واحد أم ألف ربي؟ أدين إذا تعددت الأمور تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. وهذا الوثني الآخر الذي كان يسجد لوثنه، فجاء ثعلب ورفع رجله وبال على رأسه في الصنم، فلما قام العابد من سجوده نظر إلى الصنم الذي لم يستطع أن يدفع عنه بول الثعلب، ثم قال له: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ظل من بالت عليه الثعالب. رب تبول الثعالب على رأسه؟ أي رب هذا؟ أي إله هذا؟ إنه إله لا يصلح لأن يعبد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك الضر، حتى الضر لا يملكه، مع ان اي انسان يستطيع ان ينصحه هذا لا يملكه ايضا، لانك لا تستطيع ان تنتحر قبل اللحظة التي قدرها الله. حاول ان تقضي على حياتك، الحياة اي انسان، قبل اللحظة التي علم الله ان ينتهي فيها انك لا تستطيع. لا يملكون لانفسهم ضرا، حتى الضر وقدمه على النفع، لان الضر اسهل من النفع، فلا يملك ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور. موته قضاء وقدر، انا اموت بقضاء الله وحده وبقدر الله وحده، ولا يستطيع البشر مهما اوتوا بالعنف ومهما اوتوا من قوة ان يؤخروني لحظة او يقدموني لحظة. وموعد كتبه الله سبحانه وتعالى، كتبه وما زلنا في ارحام امهاتنا، قضاء قضاه الله. وانا اجيب لهذه الحياة بقضاء الله وقدره، اجيب للحياة بقضاء وقدر. فانا لا استطيع ولا البشر جميعا ان يختاروا لي ابا غير ابي، ولا اما غير امي، ولا موعد ولادة غير الموعد الذي حدده الله، ولا مكان للولادة غير المكان الذي حدده الله. لا يستطيع البشر جميعا، موجودة فيك، مأخوذة من جدك او ابيك او من اي واحد من اسرتك، تلاحظها في اشياء ربما كانت يسيرة، التصاق اصبعين، اشياء طريقة حاجب معينة، هذه الاشياء الدقيقة موجودة في النطفة الاولى وفي الحيوان المنوي وفي بويضة الانثى، كل هذا موجود. وقانون الوراثة معروف الذي يتدارسه البشر اليوم، قانون الوراثة انما هو قضاء من قضاء الله وقدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. قال الكافرون المعاندون الملحدون المفسدون عن الله ما قالوا. واذا كانوا قد قالوا عن الله فلا شك انهم قالوا عن رسوله ايضا. فماذا قالوا عن رسول الله؟ قالوا اولا، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وسورا. وقالوا ثانيا، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. وقالوا ثالثا، وقالوا ما لهذا الرسول يأتي الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كلب، او تكون له جنة يأكل منها. وقالوا رابعا، وقال الذين كفروا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. المشركون الاوائل والمشركون المعاصرون. المشركون الاوائل قرأوا القرآن، استمعوا اليه. المشركون الاوائل استمعوا الى القرآن. المشركون المعاصرون يرفضون سماعه ويرفضون قراءته، مع ان المشركين الاولين لم يكن بينهم مصاحف، وانما ايات مكتوبه على العظام
او قطع الجلد او الفخار او شعف النخل، ومع ذلك كانوا يتسابقون الى قراءته واستماعه. المشركون المعاصرون عندهم كثرة في المصاحف، بحيث ان المصحف ميسر لكل انسان، حتى ميسر مجانا، ومع ذلك لا يقرؤون ولا يسمعون، ولو قرأوا ما فهموا، فهم ينبذون القرآن. المشركون الأوائل كانوا يعتقدون أن القرآن مؤثر وعظيم ورائع بالإجماع. المشركون المعاصرون يؤمنون بأن القرآن كتاب رجعي ومتزمت ومتخلف ولا يصلح الحياة، ويجب أن يحكم عليه بالموت. انظر إلى المشركين الأولين ماذا قالوا. تجد أن المشركين المعاصرين ينقلون عنهم نقلا حرفيا، فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. كذب افتراه محمد، كذب محمد الذي يعرفونه في مخرجه ومدخله في نومه ويقظته. ومحمد لم يكن رجل رحلات يخرج خارج مكة، ولم يثبت عنه انه خرج من مكة الا مرتين. اذا هو بينهم دائما في ليله وصباحه، اسمه عندهم الصادق الامين، وهو شاب لا يعرف ما الكتاب ولا الايمان. كان وقتها كما يصف الله وجدك ضالا فهداه، هو الذي هداك وعلمك. فلما كبر وخطاه الشيب واصبحت الاربعين كذب، هكذا يدعي المقولات الشركية القديمة. كذب على من؟ كذب على الله، يترك الكذب على الناس ثم يكذب على خالقه. كذب، ان هو الا ان هذا الا افتراه، افتراه اخترعه. ولكن هنا سؤال، كيف يمكن لمحمد الامي ان يفتري هذا الكذب وحده؟ قالوا اعانه عليه قوم اخرون. جماعه مش عارفينه، اين هم؟ ما ندري. طيب سهل، هو يتحداكم بهذا القران، فهاتوا انتم ايضا قوما اخرين واخرجوا له قرانا كهذا القران، ما دام ان الاعانه في هذا مبديه. هو اعانه قوم اخرون، فهاتوا انتم ايضا قوما اخرين وهاتوا مثل ذلك الكتاب، إن هو إلا يسكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. استكبوا جريمتين، ظلم ظلموا محمدا بأن كذبوه، وزورا زوروا على محمد فكذبوا عليه. كذبوه وكذبوا عليه، كذبوه هذا ظلم، كذبوا عليه هذا زور، فقد جاءوا ظلما وزورا. للدعاء الثاني، وقالوا اساطير الاولين، اساطير خرافات وحاجات مكتوبه بحزق ومهاره وعلم، قالها الاولون القدماء. لماذا لم يقولوا قالها المعاصرون؟ مالوش اساطير فقط، ليه؟ لا، الاولون، لان الموجودين الان لا يستطيعون ان يفعلوا مثلها، لان هذه اساطير قديمه جدا، لا نستطيع نحن ان ناتي بمثلها. اساطير الاولين اكتتبها، هو بيكتب صغير، فقالوا اكتتبها، يعني طلب من يكتبها له، اكتتبها. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها، واحد كتبها له، بيكتبها له، هل يعرف يقرا؟ هو درس يكتب ولا يقرا، لا يكتب ولا يقرا، فلو طلب من احد ان يكتبها له فلا قيمه لهذه الكتابه. ثم كيف يقرأها بعد ذلك ويقرأها في صلاته وفي كل وقت؟ قالوا فهي تبلى عليه بكرة وأصيلها، يحفظها له بالليل وبالنهار لم يحفظها، فهي تبلى عليه بكرة وأصيلها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة وأصيلها. ونكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها غير كتبها، اكتتبها يعني طلب من يكتبها له. وهؤلاء الذين اضطروا هذه الفرية نسوا أنه لا يقرأ أيضا، ثم نسوا شيئا مهما، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الكلام عن ظهر قلب في صلاته وبين أصحابه، فاضطروا فرية أخرى قالوا فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. تملى عليه يعني هؤلاء لا يكتفون بكتابتها له، وإنما يقرؤون عليه بالليل وبالنهار لم يحفظها. فرد الله عليهم وقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لماذا يلجؤون إلى هذه المتاهات؟ افك، اساطير، جنون، سحر، شعر، لماذا هذا اللف والدوران كله؟ ولماذا لا يقولون مباشرة ان الكلام الذي انزل على محمد فوق مستوى البشر؟ ما يقدرش البشر يجيبوا. لو قالوا هذا التعبير وامنوا هذا الايمان فانهم يكونوا قد حكموا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كواحد منهم، يعجز هو أيضا عن الإتيان بمثل القرآن. يعني محمد نفسه يعجز عن الإتيان بمثل القرآن، فهم متساوون في العجز. لكن فضل محمد عليهم فضل الذي آتاه الله القدرة على الإنقاذ، فالله سبحانه وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطيه واحدا من البشر، هو أنه منقذ للبشرية، منقذ. لكن لماذا يرفض أهل مكة هذا؟ لماذا يرفض أهل مكة الاعتراف بأن محمد الرسول بأنه منقذ؟ هؤلاء يفكرون بأسلوب المجانين والمشرك عبيد، ولكن عناد المشرك عناد مجنون. تصور مجنون يعاند، عناد العاقلين معقول نوعا ما، لكن تصور اذا كان مجنونا ويعاند كيف كانوا مجانين وعاندوا؟ اما اهل مكة والمشركون في كل زمان ومكان يمثلون دور الإنسان الذي يغرق، إنسان يغرق، ثم يجيئه إنسان آخر يمد إليه طوق النجاة، يتيح له فرصة للنجاة، يرفض، مجنون عنيد، يرفض أن يضع يده في طوق النجاة حتى لا يقول الناس إن فلانا أنقذ فلانا من الموت، يريد أن يموت، لكن أن ينقذه فلان بالذات لا. فهؤلاء يريدون الهلاك في الدنيا والآخرة، لكن لا ينجون على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قالوها بالحرف، قالوا كنا وبني هاشم كربتي فرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقونا، ثم يقولون الآن منا نبي، فوالله لن نؤمن به أبدا. والآخر يسأل عن مسيلمة الكذاب، هل تعلم أن مسيلمة كذاب؟ يقول نعم والله أعلم أنه كذاب. ومحمد صادق. لماذا تتبع مسيلمة ولا تتبع محمد؟ يقول كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. أنا هماشي مع كذاب ربيعة، أنا مش ماشي مع صادق مضر. عياد المجانين ويقولون في دعائهم لله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أصيبنا بعذاب أليم. إن كان محمد على الحق اخسف بنا الأرض، هات لنا حجارة من السماء وادينا في ده. طب العقل السليم يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل رد عليهم: أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الذي يعلم السر في السماوات والأرض هو الذي أنزل هذا الكتاب. وكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر أسرار الخلق، وكل الخلق أسرار، كل واحد فينا عالم لا أول له ولا آخر من الأسرار، من الآمال والآلام والأشواق والرغبات، من الدوافع والحوافز، من الغرائز. كل إنسان منا عالم عظيم، حتى تصل بنا أسرارنا إلى أننا لا نعرف أكثرها، وبخاصة الأسرار الماضوية، الأسرار التي مضى. من يعلم ماضي أسرارنا وحاضر أسرارنا ومستقبل أسرارنا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هذا كله. حينما يقول الله عن كتابه: قل أنزله الذي يعلم السر، ليس هناك كتاب على الإطلاق يأخذ هذا اللقب، مفيش كتاب له هذا اللقب. أي كتاب وضعه إنسان بشر لا يعرف سر نفسه فضلا عن أن يعرف سر غيره. أي قانون يصدر، أي تشريع، أي دستور، أي مؤلف، أي نظرية فلسفية، أي نظرية اجتماعية وضعها إنسان من البشر لا يعرف سر نفسه فضلا عن أن يعرف سر غيره. ثم هو واحد من البشر حينما يضع كتابا تجد أن مصلحته في ذلك الكتاب. حتى الكتب اللي تؤلف في العلوم والفنون والآداب والعلوم المختلفة تجد شخصية المؤلف غلابة، دينه، مذهبه، جنسيته، بلده، رغباته، كلها تظهر في كتاب، تصفح في كتابه. يعني حينما تقرأ لفرويد يهودي تجد يهودي وبيتكلم عن نفسه، تجد يهودي يحاول أن تصفح اليهودية بسوادها وقتامها وإرهابها من كل كلمة يقولها. أكبر الناس إرهابا في العالم اليهود، ولكنهم يرموننا بعيوبهم، يتهمون المسلمين بأنهم هم الإرهابيون، واليهود هم الإرهابيون منذ أن ظهروا على الأرض. حتى مع موسى عليه السلام كانوا إرهابيين، وما زالوا وسيظلون، هم شر خلق الله على الأرض، شر من الشياطين والأفاعي والوحوش. فكل كاتب تتفخ كتابته بما هو فيه، ويحاول أن يخدم أغراضه الشخصية بما يؤلف. ووابع القانون تلاحظ أحيانا يصدر القانون ليكون برهان لأشياء معينة، ليكون لمصلحة مجموعة معينة، قد تفهم وقد لا تفهم أن وابع القانون سيقصد شيئا معينا. ثم إنه مع القانون أيضا التحايل على القانون، مادة تقول كذا ومادة تلغي كذا ومادة تخرج ذكري كذا، وقانون وقانون يقيد القانون وقانون يشرح القانون وقانون يلغي القانون، ومتاهة عوامة أو بركة قوانين لا أول لها ولا آخر في التاريخ البشري. لماذا؟ لأن الذين يضعون القوانين لا يعلمون سر أنفسهم فضلا عن أن يعرفوا أسرار الآخرين ومشاكل الآخرين الداخلية قبل الخارجية. والإنسان إنسان بداخله لا بخارجه، الشكل الخارجي ليس هو الإنسانية فيك، الإنسانية فيك قلبك عقلك روحك انت بهذا انسان. انما الصور والاجسام قد تختلط، لكن القلوب هي مناط نظر الله سبحانه وتعالى. فالله لا ينظر الى هذه الجسوم ولا الى هذه الصور، لكن واضع القانون يهم الصور، يهم الصور. فاذا كانت الصورة غنية ثرية قوية ذات منصب فهي شريفة وطاهرة، واذا كانت الصورة صورة رديئة تتعافاها الآلم فهو متهم ولو كان بريئا. ولهذا كان جريمة يرتكبها انسان صغير من الممكن ان تكون قاصلة الظهر، بينما هذه الجريمة وقدرها 1000 مرة من الممكن ان يرتكبها مجرم كبير، لكنه يظل في نظر العالم محترما ومقدسا، لان القانون يحكم على الاشخاص الظاهريين. لكن كتاب الله كتاب الخالق كما يقول سبحانه: الا يعلم من خلق. قوله تعالى الا يعلم من خلق تعطينا معنى انسان القران، يعني انسان انشا اله من الالات ماكينه من المكائن. هذا الانسان وحده هو الذي يضع الكتالوج، كتالوج التشغيل يضعه الذي انشا الاله. لو انك جئت بالاله بدون الكتالوج لا تستطيع تشغيلها، وقد تخطئ في تشغيل الآلة فتتحطم أو تصاب بانحراف. فالإنسان وهو أعظم آلة أنشأها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وضع أسلوب التشغيل، كيف يعمل ذلك الإنسان، كيف يشتغل عقله، كيف يشتغل قلبه، كيف يشتغل باطنه، كيف يشتغل ظاهره، كيف يسجد عقله لله، كيف يسجد قلبه لله، كيف تسجد جوانيته لله، كيف يسجد ظاهره لله، كيف يكون ذلك كله لله وحده. إذن الذي خلق ويعلم من خلق هو الذي وضع أسلوب تشغيل الإنسان في كتابه الكريم الخاتم الذي أنزله بين يدي عصر العلم والعقل ليكون حجة الله على عباده إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. طيب إنه كان غفورا رحيما ما الداعي لها هنا؟ في الأول قال ليكون للعالمين نذيرا إنذار، ما قالش بشارة. لماذا قال إنذارا ولم يقل بشيرا؟ ليكون للعالمين بشيرا، فهو نذير وبشير، لكن يغلب على الرسول الانذار. لماذا؟ لان اكثر اهل الارض كافرون، فالانذار لاكثر اهل الارض، اما البشارة فهي للمؤمنين الموحدين وما اقل الذين امنوا. فلما قال ليكون العالمين نذيرا هذه الجملة تخيف حتى المؤمنين الموحدين. فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اطمئنوا إن الذي كتب لأنزل القرآن إنذارا، وإن الذي يشرع لعباده الشرائع، وإن الذي يعلم أسرار لعباده ما دق وما خفي، وكم في أسرارنا من محاجن، وكم في أسرارنا من مهاجن، وكم في أسرارنا من نبازل، وكم في أسرارنا من سيئات لا يعلم عددها إلا الله، وتخفى على البشر وتخفى على الآخرين، الله يعلمها. الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعلم سري وسرك، ولكنه يعاملنا باسمه الستار في الدنيا كثيرا، لعلنا نتوب أو نؤوب أو نرجع، ونسأله دائما أن يعاملنا بهذا الاسم في الآخرة أيضا، وأن لا يفضحنا يوم العرض عليه، وأن يسترنا بستره. فقال لنا إنه كان غفورا رحيما، يستركم في الدنيا فاسألوه أن يستركم في الآخرة. فقالوا المقولة الثالثة من مقولات المشركين، قالوا ما لهذا الرسول، الرسول هل هم يؤمنون بأنه رسول؟ طبعا لا، انما قالوها تحكما وتهجما عليه صلى الله عليه وسلم، سخرية واستهزاء. ما لهذا الرسول؟ رسول مفلس يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، رسول يأكل الطعام مثلنا، يضوع مثلنا، ويمشي في الأسواق يكد ويتعب في السعي على لقمة العيش، يرعى الغنم، يتاجر، أجير عند خديجة، أو كما قال هو: لقد رعيت الغنم لأهل مكة على قرارير، كنت بشتغل أجير عند أهل مكة أرعى لهم الغنم. إزاي؟ إزاي؟ الجاهليين ونظرة الجاهليين نظرة جاهلية، كأنهم يقولون: يا محمد أنت تقول إنك رسول، رسول لمن؟ لملك الملوك، أليس كذلك؟
نعم.
إذن أنت مقرب من ملك الملوك.
نعم.
لكن لما عرفنا يا محمد أن الذي يقترب من ملك من ملوك الدنيا يكون سريا ويأمن الفقر والحاجة، بل الذي يقترب من أمير أو وزير بيصبح غني لأنه بيصبح له حظوة. وأنت تقول إنك على علاقة وأن ملك الملوك يحبك ثم أنت فقير، لماذا لا يغنيك ملك الملوك؟ ليه ما يغنيك؟ ده اللي بيقعد مع ملك من ملوك الدنيا بيطلع مليونير، بيطلع مليونير. وأنت تقول إنك تسمع الوحي الذي ينزله إليك ملك الملوك وأنك رسوله، ومع ذلك أنت مثلنا تجوع وتمشي في الأسواق وتأكل الطعام. وقالوا: ما لهذا الرسول؟ رسول عجيب، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك. طيب ملك الملوك ينزل لك ملك يكون حابب معاك، اشتغل عندك، أجري برضو وراك، يبعث لك واحد. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز يبعث لك يحذف لك من عنده، ده عنده خزائن وعنده أموال يبعث لك أموال، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، يعمل لك جنينة تأكل منها، ده أنت بدل ما تجوع وتروح الأسواق يديك مزرعة تعاوني أو أي مزرعة يديها لك، يديك قطعية، يديك حتة أرض تستثمرها ولا شيء، أو تكون له جنة نأكل منها، وفي قراءة ثانية نأكل منها ونأكل معاك ونأكل جنبك. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. النظرة الجاهلية نظرة بتتصل بالسطح بالقشر، بتهتم بالمظهر دون الجوهر. ترى النظرة الجاهلية أن هم الدنيا كله هو في كنز يلقى أو مزرعة أو مال، وأن القرب من ملك الملوك أن يعطي مالا للناس، الرسل يغتنوا لأنهم مع ملك الملوك. لا، ملك الملوك لا يفعل هذا، لأن ملك القلوب، ملك الملوك يغني القلوب لا يغني الجيوب، قلوب أحبابه غنية وقد تكون جيوبهم فقيرة. لكن أي شيء في الدنيا أغنى من قلب محمد؟ كنوز الدنيا وخزائن الدنيا لا تزن ذرة منا في قلب محمد، لا في ماضي الدنيا ولا في مستقبلها. ملأ الله قلبه غنى وحكمة، وفي الآخرة هو أول من يدخل الجنة. ثم هو رسول سئل: أتريد أن تكون أن يكون لك مثل أحد ذهب، مثل بطحاء مكة ذهب؟ ملائكة بالدين من عند ربنا بيسألوا: تعاوز ذهب زي أحد؟ قال: لا يا رب، لا يا رب، أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمدك. انا عاوز الجوع، الجوع لذيذ. وحتى هو في جوعه تمر الايام ذوات العدد لا ياكل اطلاقا، لا ياكل اطلاقا. ويسالونه يقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. أنا أبيت عند ربي، أنا مشغول بحبه عن طعامه، مشغول بحبه، لما الأكل يزيته. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عايزين رسول مرفه، رسول يسكن في القصور العالية الشامخة لا يراه الناس ولا يجلس مع الناس ولا يتحدث مع الناس، لكن رسول الله واحد من الناس يعيش بين الناس ويلتمس رضا الله بمحبة هؤلاء الناس وبإيمان هؤلاء الناس. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه كنز، إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة حديقة يأكل منها أو نأكل منها في القراءة الثانية. المقولة الرابعة من مقولات المشركين، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هم يعلمون كما قلت لكم، المشركون الأوائل يعلمون عظمة الوحي الذي أنزل على محمد. شعرتون يفسرون سر العظمة إيه؟ ما هو سر العظمة؟ قالوا ده مسحور، كلام اللي بيطلع من سنة ده كلام عجيب، ما يقدرش نقوله، ما حدش يقدر يقول لازم مسحور. طب ليه بتقولوا حي وانتهينا؟ ليه مسحور؟ لماذا تقدرون أن يكون الذي ينطق به محمد سحر ولا تقولون إنه وحي؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحور. انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يضربوا لك أمثال أعظم محتارين. يصف الوحي بإيه؟ شعر، أحيانا يقولون شعر، أحيانا يقولون كهانة، أحيانا يقولون سحر، أحيانا يقولون أساطير الأولين، أحيانا يقولون جنون، مش عارفين، لا يتفقون على شيء. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون أن يحددوا موقفهم. إن هذا القرآن الذي أنزل قبل 14 قرنا من الزمان وتلي في مكة، وكان الناس يسمعون أو في مكة مهده الأول، أو في المدينة نهضة الوحي الثاني، كان كل واحد يتصور أن كل آية في الكتاب خطاب له شخصيا، كأن القرآن يقول له أنت بالذات كذا وكذا وكذا، فهو يصف ما في قلبه حرفيا ويصف الواقع المكي والواقع المدني. لكن الزمان قد تغير الآن، انتقل القرآن الذي أنزل في مكة إلى نيويورك، وانتقل القرآن الذي أنزل في المدينة إلى القرن الرابع 15 الهجري، وأصبح يتحدث مع الناس بلغاتهم كلها، وما زال القرآن الكريم يحس القارئ المعاصر أنه يقصده هو بالذات. والله حينما نقرأ القرآن الكريم الآن، نحن أبناء فجر القرن 15 الهجري، أبناء القاهرة، نحس أن القرآن، آيات القرآن تشير إلينا نحن بصفاتنا، بانفعالاتنا، بجوانياتنا، تتحدث إلينا واحدا واحدا بعلل هذا العصر. العلل الموجودة في أمريكا هي ولقد تحدث إلى علل موجودة في مكة. هل رأيتم كتابا يعيش 14 قرنا من الزمان؟ أين هو هذا الكتاب؟ فيش. الكتاب الذي يؤلف منذ 50 عاما تصبح لغة الآن غير مفهومة. اقرأ كتاب ألف من 50 سنة بس لا تفهم، تلقي الراجل بيتكلم كلام ملخبط وكلام غير مفهوم وكلام عك، ألفت 50 سنة فقط. لكن انظر إلى هذا الكلام الذي مضى عليه 14 قرنا من الزمان، وها نحن نعيش في أول القرن 15. ثم قل لي بربك، هل فيه آية تعتبر قديمة أو لسنا في حاجة إليها؟ كل آياته تنطق بالواقع الذي نعيشه. يحس بهذا أتباع القرآن الكريم، ويحس بهذا أعداء القرآن الكريم أيضا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي ان شاء. تبارك تعالى وتعاظم الذي ان شاء جعل لك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. مش جنة واحدة لا يديك جنات, مش قصر واحد يديك قصور. لو اراد الله ان يعطيك جنات لاعطاك, ولو اراد ان يعطيك قصورا لا قصرا واحدا لاعطاك. هم يتحدوك بجنة واحدة لا اديك جنات, قصر واحد لا اديك قصور. وستكون له جنات, بس جنات مش زي جناتنا, مش حدائقنا المصابة بالآفات التي تفنى وتبيد أو يفنى أصحابها, وإنما جنات لا تفنى ولا يفنى أصحابها, خالدة وأصحابها خالدون. تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم يصف الله علمة العلو. ما هو السبب الذي يجعل الناس يكفرون؟ السبب هو الكفر بالقيامة بالساعة. هو ده اللي بيخليه يتفلسف. بنتفلسف لأن احنا كافرين بالساعة. واحد يقول لي الله احنا في كثير مؤمنين بالساعة. أبدا, المؤمنون الإيمان المزور بالساعة ليسوا هم المقصودين. الإيمان لا بد أن يكون إيمانا عمليا, إيمانا قويا. تؤمن بالساعة فتعمل لها. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال لسائله وما أعددت لها؟ ما الذي أعددته للساعة؟ وما أعددت لها؟ فقال الله سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا, وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. بل كذبوا بالساعة. الساعة يعني ايه؟ الوقت المحدد. وهناك ثلاثة اوقات محددة, ساعة صغرى وساعة وسطى وساعة كبرى. ساعة صغرى ساعتي وساعتك, هو نهايتي ونهايتك موت. اذا مات الميت فقد قامت قيامته لننتهي في ساعة معينة. الساعة الوسطى ساعة الأمم, كل أمة من الأمم لها ساعة لها يوم. ولهذا لا تذهلوا ولا تعجبوا بالأمم والحضارات, لها يوم. أمريكا لها يوم أسود والبيت الأبيض نهايته سودة, والمعجبين به نهايتهم سودة, والبيت الأحمر نهايته أسود. وكل نهايات الأمم نهايتها جاية والسعادة بتاعتها جاية تتوالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة, يعني خراب الأمم. أما الساعة الكبرى فهي ساعة الخلائق حينما تفنى كل هذه الأرض. بل كذبوا بالساعة, الساعة الكبرى. وأعتدنا, أعد الله سبحانه وتعالى لمن كذب بالساعة سعيرا. المكذبين بالساعة لهم سعير. ويل يومئذ للمكذبين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم النار, إذا رأتهم من مكان بعيد على بعد النظر, مجرد النار تشوفهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار متغاظة بمجرد ما تشوف شيئتهم من بعيد. من مكان بعيد، وهم جايين بريحتهم النافذة وأشكالهم المغبرة الكالحة، وكانوا عايشين في الدنيا سادة وقادة وأشكال من مكان بعيد، سمعوا لها تغير الغير ده في القلب، النار متغاظة. طيب الغاز بيصبح واحد متغاظ لما اقول لك انا متغاظ منك، الغاز في القلب كيف يسمع؟ كأن الله يقول ان غيظ جهنم فلقات لها دوي، مش محبوس في القلب ده منطلق، لا قلب يشيله وانما ينطلق ليدمر. لا سمعوا لها تغيظا وزفيرا، زفرة واحدة من جهنم سمعها اهل المحشر والناس واقفين يوم الحشر، سمعوا زفرة، فسجد الانبياء جميعا وخروا في الارض، واخذ كل نبي يقول نفسي نفسي رب سلم سلم ان ربنا غضب غضبا ما غضب مثله. مجرد سمعوا زفرة واحدة، بس سمعوا زفرة واحدة اهل المحشر، فالانبياء خروا في الارض وقالوا رب سلم سلم، رب نفسي نفسي ان ربنا غضب غضبا ما غضب مثله قط. اذا رأتهم جهنم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.
ايه العلاقة بمعرض التعبان والانجلي ده شيء وده شيء؟
لكن الصورة فيها قلب، يعني شوف جهنم يحصل كده ولا جنة الخلد؟
جنة الخلد محدش يشوف الواد،
وبرغم الوضوح وضوح ان جنة الخلد احسن من هذا، لكن ما اكثر الذين يؤثرون جهنم على الجنة.
في ناس عندها مجال تدخل الجنة جهنم،
اقسموا بالشيطان ان احنا في الطريق الى جهنم ولن نرجع ابدا، لن نرجع عن جهنم. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون، وعد من الله للمتقين، كانت لهم جزاء ومصيرا.
جزاء يجازيهم الله بها،
ومصير يصيرون اليها، لهم فيها ما يشاءون خالدين.
شوف جنة الخلد وهم خالدين،
لهم فيها ما يشاءون، يعني اهل الجنة كل ما يشاءونه يجيب وكل ما يشاءونه يجيب.
واحد يسأل سؤال
يقول الله هو قال الجنة كل شيء يشاءوه يحدث؟
اه.
طب افرض واحد في الدرجة رقم 10 عايز يطلع درجة أولى،
لا مشيئته كده، ربنا يقول لهم ما يشاءون
يطلع من الدرجة الأولى. طيب ما الكل يقول لك يا رب على الدرجة الأولى، الكل راح الدرجة الأولى ما عادش درجات. الواحد يبقى في الجنة وابنه في جهنم، يقول له يا رب هات لي ابني،
يجيب له ابنه من جهنم؟
هات لابويا من جهنم يجيبه له؟ قالت المفسرين قال المفسرون ان الله يصرف قلوبهم عن ان يشاء هذا. مين عندهم في الشغل؟ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، منفوخين في النعيم اللي هم فيه، ومش فاضي، ربنا صرف قلبه عن هذه الاماني التي لم يصل اليها. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. شوف عظمة الله، وعد مسؤول، هو وعد، ولما وعد وعد الكريم فاعتبره الله واجبا عليه، اوجبه على نفسه وقال وعدا مسؤولا. فبعض المفسرين قال مسؤولا يعني واجب على الله سبحانه وتعالى، اوجبه على نفسه. وبعض المفسرين قال يسأله المؤمنون في الدنيا ان يحقق لهم ذلك الوعد، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا نفسك يا رب، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. والملائكة ايضا
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وبعدين يقولون الملائكه وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومن صلح من هذا حتى الملائكه بيدعو الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنا وعده. قل اذلك خيرا ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد.